بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة قاف. وسميت قاف لافتتاحها بهذا الحرف مثل صاد ونون بحرف واحد، وليس لها اسم غير هذا. هذا الاسم هو المعروف بالأدلة وفي أقوال الصحابة. قال: وهي مكية. نقل ابن عطية في المحرر الوجيز الإجماع، إجماع المتأولين أنها مكية. قال: وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح. تقدم ترجيح ذلك في أول الحجرات على ما قال ابن كثير في هذا الموضع، أن أول المفصل عند جمهور العلماء هو قاف، وقد اختلفوا في القول في أول المفصل فيما نقله الحافظ والسيوطي على أقوال شاذة بعضها بعيدة. قال السيوطي رحمه الله: والمفصل ما ولي المثاني من قصار السور، سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة، قيل لقلة المنسوخ منه الأول. تقدم والرجح رجح ابن كثير أنه سمي بذلك للفصل بين السورة التي تليها بالبسملة، ولهذا يسمى بالمحكم أيضا، كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذين تدعونه المفصل هو المحكم، المحكم لقلة المنسوخ فيه. المفصل من أسمائه المحكم لقلة المنسوخ فيه، والمتفق عليه أن آخره الناس بلا خلاف، ولكن المختلف فيه بدايته، والصحيح أنه من قاف، بداية من قاف. ذكر الخلاف في هذا بعد معرفتك للراجح، ثم سيذكره ابن كثير أيضا من ترجيح ذلك. قال: واختلف في أوله على 12 قولا، أحدهما قاف لحديث أوس السابق قريبا، وسيأتي من كلام ابن كثير في تفسيره. ثاني الحجرات صححه النووي. الثالث القتال، عزاه الماوردي. الأكثرين، الرابع الجاثية، حكاه القاضي عياض. الخامس الصفات. السادس الصف. السابع تبارك. التاسع الرحمن. العاشر الإنسان. الحادي عشر سبح باسم ربك. الثاني عشر الضحى، حكاه الخطابي ووجه بأنه القارئ، أن القارئ يفصل بين هذه السورة بالتكبير في نظر. عبارة الراغب من في مفرداته المفصل من القرآن السبع الأخير، مفصل من القرآن السبع الأخير، سبع الأخير من قاف. حاصل هذه 12 قولا، الصواب فيها واحد، أنه أن بدايته من قاف، مع الإجماع على أن آخره الناس، هذا قول الأكثرين أن بدايته من قاف. وسورة قاف آياتها 45 آية بالإجماع. وقال ابن كثير رحمه الله مرجحا أن المفصل من قاف، وأما ما يقوله العامة إنه من عمة فلا أصل له، ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن، ثم قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا قران بن تمام حا، وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد سلمان سليمان بن حيان، وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال: عبد الله بن سعيد حدثنيه أوس بن حذيفة. ثم اتفق قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وهد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله من ثقيف، قال: كان رسول الله كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد: فقائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، يعني يحدثهم وهو قائم من طول القيام، فأكثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا سواء، وكنا مستضعفين مستدلين. قال مسدد: مكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، ف فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه طرأ علي حزبي من القرآن كرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن؟ قال: 3 و5، 3 غير الفاتحة، بقرأ آل عمران النساء، و5 إلى نهاية التوبة، و7 إلى نهاية النحل، و9 من النحل إلى نهاية إلى الشعراء، بداية الشعراء، نهاية الفرقان، و11 إلى الصافات، بداية الصافة يعني نهاية ياسين، و13 من الصافات إلى الحجرات، نهاية الحجرات، وحزب المفصل من قافل الناس 7، هذا 7 يعني ماذا تسبيعه، وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به، ورواه الإمام أحمد بن عبد الرحمن المهدي بن عبد الله بن عبد الرحمن هو أبوي على الطائفي به، وهو ضعيف كما مر بنا قراءة مسند أحمد، لكن هو أحسن ما في الباب، وعلى هذا اشتهر، وعليه قال أهل العلم بأن المفصل أوله هذا. إذا علم هذا فإذا عددت 48 سورة فالتي بعدهن سورة قاف بيانه 3 البقرة وآل عمران والنساء، و5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، و7 يونس وهود يونس ويوسف والرعد إبراهيم والحجر والنحل، و9 سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، و11 الشعراء والنمل القصص والأنكبوت والروم لقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب، و7 فاطر وياسين، و13 الصافات وصاد الزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عاس عين سين قاف والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم، فتعين أن أوله سورة قاف وهو الذي قلناه ولله الحمد والمنة. وأما هذا ينظر وينقل عن الصحابة، معروف أنه قول الجمهور، إذا لم يكن للصحابة إلا هذا القول فيكون إجماع الأولين. وذكروا أن المفصل 3 أنواع: طوال المفصل ووسط المفصل أوساطه وقصاره، وطواله إلى عمّة من قاف إلى عمّة من طوى يسمى طوال المفصل، وأوساطه منها إلى الضحى، وسط المفصل من عمّة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس، قسموه 3 أقسام: طواله إلى عمّة، وسطه إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى الناس. ويقال قرأ من طوال المفصل، يقال قرأ من وسط المفصل، وقرأ من قصار المفصل. قال: إذا علم هذا، يعني الآن يقرر ابن كثير هذا القول أن أول المفصل قاف بالدليل والواقع، بعدها عدا، إنما منهم من قال إن أول المفصل الحجرات باعتبار أنه عد الفاتحة، عد الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، هنا سيكون بداية الحجرات على هذا العد، لكنهم يتركون عد الفاتحة ويعدون من البقرة. بقي فضلها، هذه السورة لها فضل عظيم، ورد في فضلها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بها في العيدين، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بها في صلاة الصبح، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بها على المنبر. ابن كثير يذكر هذا، قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد؟ قال: بقاف، واقتربت الركعة الأولى قاف كاملة، الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم وأهل السنن من حديث مالك به، وفي رواية المسلم عن فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر رضي الله عنه فذكره، وسواء في ذلك عيد الفطر أو الأضحى، إلا أنهم يقولون التخفيف في عيد الأضحى باعتبار أن الناس ما زالوا ممسكين، وعيد الفطر الناس أفطروا وأكلوا قبل الذهاب إلى المصلى، كان لا يذهب حتى يأكل تمرات، لكن الأمر واسع، السنة هكذا واردة. ممسكين يعني لا معنى ليش صائمين، يعني لم يفطر لم يأكل حتى يرجع يأكل من ضحيته أو كذا. حديث حديث آخر قال أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت الحارث قالت: لقد كانت تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، يعني يخبزون في تنور واحد، في الحال الآن كل واحد عنده تنور، لكن هذا معناه أنه يشترك في التنور الواحد أهل بيتين، وربما هذه تخبز وتعطي هذه، وهذه تخبز وتعطي هذه للإيثار. وقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، وكذا رواه مسلم. ما حفظت قاف إلا من رسول الله يخطب بها كل جمعة. قال: نعم، على لسان قرأنا قفزنا. كانت النور وتنور واحد سنتين أو سنة أو بعض سنة، وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله، كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هو له خطب كثيرة، لكن هذا كثير كان يقرأها، ومعنى يخطب بها المنبر يوم الجمعة، يخطب بها يقرأها، يخطب بها يشرحها يبينها، فهي موعظة عظيمة. وهل يقرأها كاملة؟ يقرأ منها ما يستطيع مثلا أن يقرأها الإنسان كاملة في الخطبة فتطول لعظيم معانيها. ولو أخذ مثلا قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب، يبين كيف تعجبوا كيف البعث، يعني ماذا، ويذكر فيها ما يترادفها، وهكذا الثانية والثانية. يمكث عدة جمع يخطب في قاف، عدة جمع يخطب في قاف، كل جمع يخطب في بعض فقراتها إلى أن يكملها. هذا مما نقصر فيه نحن في شرح سورة قاف على المنبر والخطبة فيها فيما يتعلق بفقرات منها، وإلا يمكث أسابيع يعني يخطب في قاف، ما هو لازم أن يكملها في جمعة واحدة، فإن كل فقرة منها خطبة بعض فقراتها كل آية. قالت: وكانت النور نوة النور قال في لفظ ما حفظت. هذه الآن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، أمها ابنة الحارث بن النعمان، أم هشام بنت حارثة، وفي لفظ عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت النور نوة النور رسول واحدا. والقصد قال ابن كثير: والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار، فإذن ينبغي للدعاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا هذه السورة حقها في الشرح والقراءة والصلاة بها في الفجر، وبالأخص يعني شرحها في المجامع الكبار والمحاضرات الكبيرة، يأخذ منها فقرات آيات أو بعض يشرحها ويضيف إليها ما يرادفها، كالعيد يقرأها في العيد والجمع أو الجمع لاشتمالها على الابتداء والخلق، على ابتداء الخلق والبعث والنشور. أما صلاة الجمعة فما ثبت أنه كان يقرأ فيها، لكن الجمع هو يقول الجمعة على ابتداء الخلق أو جعله عيدا من باب أولى، يوم الجمعة عيد، والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، هذا مدلول السورة. لخصه ابن كثير رحمه الله أن مقاصد السورة مضمونها على ذلك أو مجمل ذلك أيضا، وابن كثير أتى بأكثر من هذا، فقال: تأمل السورة التي اشتملت على الحروف المفردات، كيف نجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف؟ فمن ذلك قاف، والسورة مبنية على الكلمات القافية، قافية من ذكر القرآن والخلق تكرير القول ومراجعته مرارا والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين قول العبد وذكر الرقيب وذكر السائق والقراء والقرين والإلقاء في جهنم والتقديم بالوعيد وذكر المتقين وذكر القلب والقرون والتنقيب كلها قافيات في البلاد وذكر القيل مرتين وتشقق الأرض والإلقاء الرواسي فيها وبسوق النخل بسوق يعني بسوق النخل باسقات وبسوق النخل والرزق وذكر القوم وحقوق الوعيد ولو لم يكن إلا تكرار القول والمجاورة. وسر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح. وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة صاد من الخصومات المتعددة، وجود الصاد فيها كثرة الصاد، فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إلى آخر كلام، ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم والدرجات والكفارات، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمر بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه وخلقه ليغويهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. فليتأمل لبيب الفطن هل يليق بهذه السور غير صاد وبسورة قاف غير حرفها، هل يليق بهذه السورة غير صاد غير حرف قاف صاد ابتداءها بصاد هكذا نون وبسورة قاف غير حرفها، وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذا الحرف، هذه الحروف بداية كذلك في بداية الفوائد أتى بعجيب من القول على أن سورة قاف ابتدأت فصارت القافات فيها كثير في السورة، وصاد ابتدعت فصارت صادات فيها والخصام فيها ابتداء الخصام صادات فيها كثيرة والخصام فيها ذكر الله خصام المختصمين فيها، وهكذا نون أيضا. أيضا ممكن السورة مما تضمنت هنا قلناه مما نقله صاحب الدرر الثناء على القرآن، وفيها ثناء على القرآن قاف والقرآن المجيد ثناء شأن القرآن وبيان فضل القرآن ورد دعاوى المشركين وبيان إنكار المشركين للنبوة والبعث والرد عليهم والحث على النظر في خلق الله والتفكر في خلق الله وبيان نشأة النبات والثمار نخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد، وأن هذا كله تمثيل للأحياء بعد الحياة الحياة بعد الموت إحياء بعد الموت، يبين بهذه الأمثلة أن الله قادر على إحياء الموتى، والتذكير بسوء عاقبة المكذبين، والتذكير بعلم الله الشامل لكل شيء، وذكر سكرات الموت ومشاهدة يوم القيامة وأهوالها، وعد المؤمنين وعد المؤمنين بالجنة في الآخرة مع ذكر أهم صفاتهم، وتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من قومه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتذكير بالقرآن ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأن التذكير بالقرآن مهم وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسواء كان في الصلاة أو في غيرها، والخطب منه والتذكير منه تنذر به وذكر به، وأمر رسول صلى الله عليه وسلم بالتذكير بالقرآن من يخاف وعيد ويخشى عقاب الله عز وجل. هذا كله ما ذكر إضافة إلى ما ذكره ابن كثير وابن القيم، ابن القيم فيما يتعلق بمناسبة تسميتها بقاف، ابن كثير ذكر في أن السورة مقاصدها ابتداء الخلق البعث النشور المعاد القيام والحساب الجنة النار الثواب والرد على الكفار غير ذلك مما لو أردت استطراد فيه وجدته. أما تسمية هذه السورة بقاف قاف فقد ذكروا أن في قاف عدة أقوال، قيل إنها اسم أسماء الله، قاف اسم أسماء الله، قيل اسم للقرآن، قيل اسم جبل محيط بالدنيا بالأرض أني محيط بالأرض، وقيل هو من الحروف الهجائية المقطعة التي أنزلها الله للإعجاز، وهذا القول هو الصواب في جميع الحروف المقطعة أنها تحدى الله العباد مع بلاغتهم وقدرتهم أن يأتوا بمثل هذه الحروف المقطعة فهي للإعجاز أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ومع ذلك سيبين ابن كثير بطلانه. فقال رحمه الله في قوله قاف القرآن المجيد، شأن الآن على كلمة قاف، قال حرف من حروف الهجاء المذكورة في أول أوائل السور كقوله صاد ونون، والحروف التي هي حرف واحد هذه الثلاث، قاف صاد وقاف ونون من حرف واحد، وهكذا مما يليه ألف لام ميم حاميم طاسيم ونحو ذلك. قاله مجاهد وغيره، وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، بما سبق بيانه فيه كلام كثير، لكن الصحيح منهم من يقول الله أعلم بمراده به، هذا قول جيد لكن معلوم مراد الله عز وجل بذلك، كما هو مبين من أقوال أهل العلم أنه للإعجاز، أن هذه الحروف تحدى الله البشرية بها وهو أنزلها للإعجاز. الإتقان أيضا انظره هذا مقطعة. ثم أبان ابن كثير رحمه الله أنه قد جاءت روايات إسرائيلية أنه جبل محيط بالأرض وأصول الجبال منها أو كذا، أن كل هذا لم يثبت، سيبينه ابن كثير بين بطلانه. فقال وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكان كأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ويصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من الاختلاق واختلاط بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، يلبسون به على الناس أمر دينهم كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، بعضهم قد كذب حتى في الأحاديث. إذن هذه الإسرائيليات أدخلوها للتلبيس، وابن كثير يحارب الإسرائيليات يوردها لبيانها ويبينها، يريدها يبينها. حاصل أنه من أقل الكتب ذكرا للإسرائيليات مع بيانها ومع كرهها، وهو منزه من تلك الإسرائيليات إلا فيما ذكره إما لمعارضته وكذا، وهو غالبا يبين، وكما ترى في مقدمة تفسيره أنه بين هذا أنهما نزه إلا لهذا الغرض. قال كما افترى في هذه الأمة وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور، لأن من شرب الخمار طاش عقله يقول ما يقول رفث، وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوز الأجوز العقل جوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. وقد أكثر كثير من المفسرين من السلف من المفسرين وكذا طائفة كبيرة من الخلف من الحكايات عن كتب أهل الكتاب من تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج إلى أخبارهم، يعني أكثر من الإسرائيلية، ولله الحمد والمنه. حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله أوردها هنا أثرا غريبا لا يصح سنده عن ابن عباس، قال حدثنا أبي قال حدثنا حلق حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومي، مبهم الذي حدثه، قال حدثنا ليس بن أبي سليم بن جاد بن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له قاف، يعني المحيط الآن بالأرض بحر دائري عليها، فهي كل الأرض تعتبر جزيرة على حد هذا القول. ثم بعد هذا البحر جبل وراء البحر يقال له قاف، السماء الدنيا مرفوعة عليه، ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات، ثم خلق وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق وراء ذلك جبلا، ثم يقال جبلا يقال له قاف، السماء الثانية فوقه عليه حتى عدد سبع أراضين وسبع أبحر وسبع أجبل وسبع سماوات. قال وذلك قوله تعالى والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر. فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع، والذي رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قاف قال هو اسم أسماء الله، هذا القول الثاني، والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف المقطع الهجاء هذا الثالث. الكثير يذكر الأقوال وما يقول القول الثاني القول الثالث القول كذا، أنت تعرفها من خلال ما يذكرون المفسر يعددونها ونحو ذلك. فهذا هذه تبعد هذه تبعد ما تقدم تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المراد قضي الأمر والله، هذا القول الرابع أن معنى قاف قضي الأمر والله، وأن قوله جل ثناؤه قاف دلت على المحذوف في بقية الكلم كقول الشاعر قلت لها قافي فقالت قاف. وفي هذا التفسير نظر، لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل عليه. ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف أن المقسم به محذوف؟ لأن هذا من الخلاف أيضا، هل المقسم به قاف والقرآن المجيد المقسم به محذوف أم هو؟ نكتفي بهذا القدر. أخذنا ما يتعلق بقاف حيث اسمها، حيث أنها هو المفصل مكية بالإجماع 45 آية بالإجماع، فضلها شرعية استحباب الخطبة بها، ولا يعني أنها تخفي جمعة واحدة إلا إذا استطاع مثلا واختصر ولخص منها. القراءة بها في الأعياد في الركعة الأولى من العيدين، القراءة بها في صلاة الفجر، أنه لا يصح في تسميتها غير هذا، أنه جاء أن من أسمائها أن قاف جبل محيط بالأرض إلى آخر ما ذكر في التفسير كما ترى، وهذا الإسرائيليات الذي لا يجوز الاعتماد عليها. وأنها يعني قيل في قاف عدة أقوال، أنها من أسماء الله من أسماء الله، أنه قضي الأمر إلى آخره. كل هذا لا يصح، وإنما حرف تبدأ به الحروف المقطعة كغيرها للإعجاز للإعجاز. أن مقاصد الصورة سبق من كلام ابن كثير، ذكر منه جملة وأضفنا إلى ذلك ما سبق قراءته. إلى هنا بارك الله فيكم.